أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أدوات التفسير أو مدارك التفسير، وذكرنا إلى الآن مدركين من مدارك التفسير. الأول كان عبارة عن تفسير بالقرآن نفسه، حيث يتم تفسير بعض الآيات بآيات أخرى من نفس القرآن الكريم، وهذا أسلوب من أساليب التفسير. والمدرك الثاني للتفسير كان عبارة عن السنة، والتي يكشف عنها الروايات الواصلة إلينا عن المعصومين عليهم السلام، وقد تقدم الكلام في ذلك بنحو من التفصيل، وأثبتنا بأن الرواية إذا كانت معتبرة فهي حجة في تفسير القرآن الكريم، خلافا لبعض المفسرين من جملتهم العلامة الطباطبائي. فالرواية إذا كانت معتبرة، بمعنى أن رواتها كانوا ثقات، فتلك الرواية تكون حجة في التفسير بمطلق وبشتى أنحائه، يعني معرفة تفسير الكلمة، معرفة تفسير الجملة، معرفة سبب نزول الآية، ومعرفة الناسخ من المنسوخ وغير ذلك. فالرواية المعتبرة هي حجة في التفسير. وإذا كانت الرواية ضعيفة فهي ساقطة ولا حجية لها. فهذا ما تقدم في الأبحاث السابقة. المدرك الثالث من مدارك التفسير عبارة عن العقل، والعقل يعتبر مدركا ثالثا من مدارك التفسير، أو أداة من أدوات التفسير، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى وهبنا العقل، وقد سمي بالحجة الباطنة للإنسان، والحجة الظاهرة عبارة عن الرسل التي أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس. فالعاقل هو الحجة الباطنة للإنسان، فهو حجة للإنسان وعلى الإنسان. العقل حجة للإنسان وعلى الإنسان، ويمكن من خلاله عليكم السلام ورحمة الله، ويمكن من خلاله معرفة الخالق ومعرفة صفات الخالق ومعرفة المعاد، وكل أصول الدين إنما يمكن التعرف عليها من خلال العقل. والعقل لا يمكن الاستغناء عنه بنحو من الأنحاء أبدا، لكن كلامنا ليس في مطلق العقل، والبحث في العاقل وحجيته وكاشفيته عن الواقع هذا قسم كبير من مبحوث في الفلسفة، في نظرية المعرفة قسم لا بأس به، من مبحوث في علم الأصول من حجية حكم العقل عملي ونظري وإلى غير ذلك. لكن ما يرتبط بالتفسير، هناك بحث مهم في كيفية إعمال العقل في تفسير القرآن الكريم. مما لا شك فيه كمقدمة نقول بأن هناك أمورا كثيرة جدا مما لا مجال للعقل أن يتدخل فيها، يعني في التفسير بالخصوص، يعني هناك أمور كثيرة لا مجال للعقل فيها. وهذا طبعا له بحث يعني خارج عن بحث التفسير، حتى نحن نعتقد أن الفلاسفة أدخلوا العقل في مجالات وليست من مجالات العقل، يعني هذا بحث يعني في محله. ولكن بالنسبة إلى عملية التفسير عليكم السلام، هناك مجالات لا دور للعقل فيها، مثلا إثبات سبب النزول، وأن سبب نزول هذه الآية قضية معينة من القضايا، هذا لا يمكن أن يكون للعقل دور في سبب النزول، لأن سبب النزول يثبت من خلال التاريخ والروايات لا من خلال العقل. زين. وهكذا إثبات مثلا تقدم الآية، تأخر الآية، ومكان نزول الآية، هذه الأمور مما لا دخل للعقل في إثباتها أو نفيها، زين، إلا إذا تعارض مع بعض المسلمات العقلية. لكن أن نثبت بالعقل سبب نزول أو يعني زمان نزول الآية، مكان نزول الآية، فهذا مما لا سبيل للعقل إلى ذلك. لكن هناك مجالات أخرى للعقل، والقرآن الكريم بنفسه أشار في آيات كثيرة إلى دور العقل، فيقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والدعوة إلى التعقل والتفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم كثيرة جدا. لكن الكلام فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، ما هو دور العقل أساسا؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ العقل نحن قرأنا فيه، يعني في الجواب على ذلك نقول: أولا، نحن قرأنا أن العقل ينقسم إلى قسمين، إلى العقل العملي والعقل النظري. العقل العملي هو إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، ويتعلق بعمل الإنسان أو عمل الفاعل المختار بشكل عام. عليكم السلام ورحمة الله. العقل العملي يتعلق بعمل الفاعل المختار، فهناك من عمل للفاعل المختار ينبغي وهناك ما لا ينبغي، هذا جانب من أو القسم الأول من العقل. والعقل النظري هو إدراك ما لا علاقة له بما ينبغي وما لا ينبغي. العقل العملي مثل إدراك قبح الظلم، إدراك حسن العدل، إدراك قبح الكذب وصدق وحسن الصدق ونحو ذلك من الأمور التي يدركها العقل العملي. العقل النظري من قبيل إدراك وجود الله سبحانه وتعالى، ومن قبيل إدراك وحدانيته وصفاته الكثيرة، ومن قبيل إدراك ضرورة المعاد بواسطة العقل النظري، ومدركات كثيرة أخرى هي مدركات العقل النظري، حتى اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، كل ذلك من يعني مصاديق للعقل النظري. هسه احنا كلامنا في ما نستفيده من العقل في تفسير القرآن الكريم. بعض المتكلمين مثل الأشاعرة الذين ذهبوا إلى تعطيل العقل العملي، بمعنى أنهم لا يرون للعقل العملي حكما بالحسن والقبح أبدا، لا يرون للعقل العملي ما يدركه من حسن ولا قبح، يقولون بأن القبيح ما قبحه الله سبحانه وتعالى، والحسن ما حسنه الله أو الشارع سبحانه وتعالى. فبناء على هذا المبنى طبعا يتعطل عندنا العقل العملي ولا يكون له دور أساسا، يعني سالبة بانتفاء الموضوع إن صح التعبير. ولكن هذا المبنى ثبت في محله أنه مبنى غير تام وخلاف الوجدان والبرهان هذا المبنى. فإذا الصحيح أن هناك عقلا نسميه بالعقل العملي، وهو الذي يدرك من خلاله الإنسان حسن الأشياء وقبح الأشياء.
يدرك لو يطبق؟
لا يدرك،
هذا نظر.
لا يدرك، يدرك هذا طبعا. في العقل العملي هناك آراء مختلفة، آراء مختلفة. الرأي الذي ذهب إليه بعض المعاصرين من جملتهم السيد الشهيد رحمة الله عليه، وأشار إلى ذلك في الحلقات وقبله في تقريراته الأصولية، أشار إلى أن العقل العملي هو ما يدركه الإنسان. لكن ماذا يدرك؟ يدرك ما ينبغي وما لا ينبغي. العقل ليس من شأنه الحكم، العقل لا يحكم بشيء، العقل يدرك. والذي يدركه تارة يدرك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. ما ينبغي يعني يدرك الحسن، وما لا ينبغي يعني يدرك القبح. فيدرك ما ينبغي وما لا ينبغي، فحينئذ يسمى هذا بالعقل العملي. وإذا كان ما يدركه لا علاقة له بما ينبغي وما لا ينبغي فيسمى بالعقل النظري. فكلاهما إدراك، مثلا يدرك أنه الاجتماع النقيضين مستحيل، يدرك هذا بس ما له علاقة بالعمل، هذا شيء واقعي، اجتماع النقيضين مستحيل. يدرك اجتماع الضدين مستحيل، شيء واقعي يدركه ما لا علاقة له بفعل الإنسان أو ما ينبغي وما لا ينبغي. المقصود أنه إحنا في تفسير القرآن الكريم نحن هل يعني نستفيد من العقل العملي والنظري أو لا نستفيد؟ قلت لكم أما العقل العملي فبناء على رأي الأشاعرة من أنه العقل لا شأن له بالعقل العملي ولا يدرك الحسن والقبح في الأشياء، طبيعة الحال لا يوجد عندهم عقل عملي أساسا. يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقولون أنه الشارع المقدس لو أراد أن يعذب المؤمن فهذا حسن لأنه صادر منه، ولو أراد أن يكرم وينعم الكافر فهذا أيضا حسن لأنه فعل صادر منه. ماذا فعل فهو حسن وماذا نهى عنه فهو قبيح، هكذا. لكن هذا خلاف العقل والوجدان كما قلنا. ولذلك نحن نعتقد يعني الإمامية ومعهم المعتزلة أن العقل يدرك. حينئذ بناء على هذا نحن في عملية التفسير طبعا نستفيد من مدركات العقل العملي، يعني تفسير الآية. أفرض ظهور الآية، لو فرضنا أن الآية لها ظهور في معنى وهذا المعنى يتنافى مع ما يدركه العقل العملي، في هذه الحالة نحن لابد أن نؤول ذلك الظهور. طبعا لا أقول أن هذا موجود في القرآن الكريم، لا أقول أن هذا موجود في القرآن الكريم، ولكن لو فرضنا أنه في مورد كان هناك ظهور للآية في معنى من المعاني وهذا المعنى يتنافى مع حكم العقل العملي، في هذه الآية في هذه الحالة لابد أن لابد أن نؤول تلك الآية، وهذا معناه أننا استفدنا من العقل العملي في عملية تفسير القرآن الكريم. استفدنا من العقل العملي في عملية تفسير القرآن الكريم. لو فرضنا أنه في مورد كانت الآية ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى مثلا أقول، هذا ليس له واقع، لكن مثلا أقول أن الله سبحانه وتعالى ظلم عبده في مورد مثلا، هنا طبعا لا بد من تأويل تلك الآية بما لا يتنافى مع حكم العقل بقبح الظلم الذي لن يصدر من الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب من العقل. الجانب الثاني من العقل الذي نستفيد منه كثيرا في عملية التفسير هو العقل النظري، من قبيل حكم العقل بأن الله سبحانه وتعالى واحد وأنه مجرد، هذا حكم عقلي ثابت بالفلسفة، أن الله سبحانه وتعالى ليس ماديا وليس جسمانيا، زين. ومن قبيل ما ثبت بالعقل أن الله سبحانه وتعالى عادم، أي استغفر الله عادل، طبعا إثبات العدالة تارة يكون بالعقل العملي وتارة يكون بالعقل النظري أيضا. الله تعالى سبحانه وتعالى عادل من جهة أنه الظلم قبيح فهو عادل، وهذا تمسك بالعقل العملي. ومن جهة أنه لا يحتاج إلى الظلم، لأنه الذي لا يعدل أو يظلم فهو إما محتاج أو جاهل أو عاجز، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد وليس عاجزا وليس جاهلا، فلماذا يظلم؟ ومن هنا اتجه بعض الفلاسفة إلى تفسير عدالة الله سبحانه وتعالى من هذا الطريق، يعني أنه لا يظلم لأنه لا حاجة له إلى الظلم. بل فإذا نحن في عملية التفسير نحتاج إلى العقل النظري كما قلت لكم، ويفيدنا كثيرا في التفسير. مثلا الذي يذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يمكن أن يرى باعتبار أنه ليس جسما، في هذه الحالة عندما يأتي إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا بد أن يفسر النظر بماذا؟ بمعنى لا يوجب ماذا؟ جسمانية الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، زين، إلى ربها ناظرة. إذا بنينا على أن الله سبحانه وتعالى جسم كما يقول بعض السلفية أن الله تعالى جسم وخلق آدم على صورته وأن الله له كرسي وعرش يجلس عليه ويحكم العالم من على ذلك الكرسي والعرش، فبناء على ذلك وجوه يومئذ ناظرة يعني مستبشرة إلى ربها ناظرة، يعني هاي الوجوه تنظر إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بنينا على أن الله جسم في هذه الحالة تفسير الآية يكون بنحو، ولا يتنافى ولا داعي لمخالفة الظهور الأولي البدوي للآية الكريمة. ولكن إذا بنينا على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما وإنما هو مجرد تقدس وتعالى، حينئذ إلى ربها ناظرة لابد أن نفسر النظر بنحو آخر. ومن هنا نجد أن مفسرين فسروا النظر إما النظر إلى رحمته سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة يعني مستبشرة من النظرة، وإلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ماذا؟ ناظرة، زين، حيث تتجلى رحمته سبحانه وتعالى للمؤمنين في يوم القيامة، رحمته بأن يغفر لهم، رحمته بأن يدخلهم الجنة، رحمته بأن يسقيهم مثلا من ماء معين في الجنة، كلها مصادق لرحمته سبحانه وتعالى. فناظر إلى ربها يعني إلى رحمته سبحانه وتعالى ناظر. لاحظوا كيف غيرت العقيدة تفسير الآية الكريمة. ومن هنا نقول أن التفسير يكون بحمل النظر إلى الرحمة الإلهية، أو تفسير آخر للآية النظر القلبي كما فسره بعضهم، حيث أفاد بأنه إلى ربها ناظرة يعني ناظرة بالقلب. زين. ومن هذا المنطلق أيضا آيات أخرى أيضا من هذا القبيل عندنا، من شاءها جميعا شيء واحد، وهو أننا ندرك بعقولنا أشياء، وهذه الأشياء التي ندركها لا يمكن أن نخالفها أبدا. زين. من قبيل أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، فلا بد أن نؤول، أو ما أقول نؤول، فنفسر الآية بتفسير آخر. ومن هذا القبيل أيضا ما ندركه بعقولنا طبعا، ويؤيده النقل أيضا من عصمة الأنبياء، من عصمة الأنبياء بناء على مبدأ عصمة الأنبياء الذي هو ثابت في الجملة لا بالجملة بالعقل. عصمة الأنبياء ثابتة عقلا لكن في الجملة، لكنه بالجملة ثابتة نقلا. زين. لكن بالنتيجة في الجملة ثابتة، العصمة الأنبياء ثابتة. حينئذ الآيات التي قد يستشم منها مخالفة نبي من الأنبياء لربه سبحانه وتعالى، هذه الآيات إحنا شنو؟ إحنا نفسرها بتفسير آخر. وعصى آدم ربه فغوى. زين. عصى إحنا ولو لغويا هم قلنا في بحث سابق، لغويا أيضا العصيان لا يعني دائما المخالفة لله سبحانه وتعالى، العصيان يرد بمعنى آخر أيضا. زين. حتى مخالفة الأمر الإرشادي أيضا تسمى بالعصيان لغة. المقصود أنه بناء على نظرية أو مبنى عصمة الأنبياء، في بطبيعة الحال نحن نفسر الآيات التي وردت في حق الأنبياء نفسرها بتفسير آخر. يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون التفسير بنحو لا يتنافى مع ماذا؟ مع عصمة الأنبياء. زين. فإذا لاحظوا العقل لا يمكن تجريده عن ماذا؟ عن عملية التفسير، سواء العقل العملي وسواء العقل النظري. ولكن لابد من الحذر من أمور في عملية التفسير بناء على العقل، تحذير من عدة أمور. الأمر الأول لابد من التحذير منه هو تحميل الآية على ما يدركه العقل. يعني في آيات متعددة نجد أنه الآية تحتمل معنى آخر، أو الآية تكون ظاهرة في معنى، ولكن بعض المفسرين اللي اتجهوا اتجاها عقليا في عملية التفسير نجد أنهم يصرون على أن يوفقوا بين الآية وبين ما يدركه عقولهم. ولكن ظهور الآية ليس أمرا خلافا للعقل. إذا كان مخالفا للعقل نقول الحق معكم في هذا المورد، ما دام مخالف للعقل لا بد من ماذا؟ لا بد من تأويل الآية. ولكن ظهور الآية ليس مخالفا للعقل، إلا أنهم بما أن لهم مبنى فلسفي في الفلسفة، ولذلك يأتون إلى الآية يفسرونها على ضوء ذلك المبنى الفلسفي، وبهذا قد يخالفون الظهور، ظهور الآية، وقد يخالفون بلاغة الآية. هذا ما نجده عند بعض المفسرين للأسف الشديد، مع أنه مفسرون فطاحل، يعني يخالفون بلاغة الآية الكريمة. ومثلا أستفاد مثال واقعي وقع فيه بعض المفسرين، مثلا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زين، إحنا لو كنا والعرف ماذا نفسر هذه الآية الكريمة؟ فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ولو كان عملا قليلا بمقدار مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، إذا كان العمل خيرا فشنو؟ يرى لولا يرى ذلك العمل، يرى ذلك العمل شنو يعني؟ يرى ذلك العمل يعني الثواب والأجر والجزاء لذلك العمل، لأنه العمل هو السبب للجزاء، فمن رأى الجزاء والثواب فكأنه رأى العمل. وهذا التعبير متداول حتى عند العرف، حتى عند العرف والعقلاء هذا التعبير، هذا التعبير متداول، نعبر عن الثواب بنفس العمل، وهذا شيء شائع. ولكن بعض المفسرين بما أنه بنى في الفلسفة على مبنى تجسم الأعمال، فقال بأنه كل عمل يتجسد يوم القيامة، يكون العمل الذي عمله الإنسان له صورة في عالم الآخرة. زين، هاي الصورة مجسدة، مجسمة للإنسان العمل. زين، فإجا لهذه الآية قال بأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني العمل الخير الذي يعمله يراه، يرى نفس ذلك العمل، يرى نفس ذلك العمل. زين، يرى نفس ذلك العمل يعني يرى صورته المجسمة المتجسدة. زين، وعلى ضوء هذا المبنى أيضا نجدهم فسروا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أو قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني الذي عملوه وجدوه حاضرا. أين وجدوه؟ مو في هذه الدنيا، الآية تتحدث عن ماذا؟ عن عالم الآخرة. وجدوا العمل الذي عملوه حاضرا. قالوا هذه الآية تفسيرها هو أن العمل يتجسد في عالم الآخرة ويحضر العمل، عرفت شلون؟ بصورته المجسمة المتجسدة المثالية. زين، ولم يفسروا كما فسره الآخرون من أنه وجدوا ما عملوا حاضرا، يعني وجدوا الثواب، الثواب، وجدوا الأجر على العمل. ليش؟ لأنهم بنوا في الفلسفة على هذا المبنى، وهو مبنى تجسم الأعمال. زين، أقول من هذا النوع من التفاسير كثيرة عندنا في مصادرنا الشيعية وفي مصادرنا السنية، وهذا النوع من التفسير ليس صحيحا، لأنه أفرض أن لك مبنى فلسفيا وترى صحة ذلك المبنى، ولكن ليس من حقك أن تحمل المبنى الفلسفي على الآية وتقول أن هذا هو المقصود بالآية الكريمة، وتتصور أنك بعد عشرات القرون أنت فقط فهمت الآية ومن قبلك لم يفهموا من الآية شيئا. لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترعت هذا المبنى وتوصلت إليه، فتقول بأن المقصود بالآية هو الإشارة إلى هذا المبنى، وأن من قبلك لم يفهموا من الآية الفهم الصحيح. أقول حتى طبعا هناك بحث في أصل المبنى، وهناك بحث في تطبيق الآية على المبنى. أقول تطبيق الآية على المبنى هذا ليس صحيحا. نحن في عملية التفسير قلنا في عملية التفسير نحن لابد أن نتبع بعد الرجوع إلى الروايات الصحيحة المعتبرة، لابد أن نتبع القواعد اللغة العربية من اللغة والنحو والصرف والبلاغة، لابد أن نرجع إلى هذه القواعد ونفسر القرآن الكريم على ضوء قواعد اللغة العربية، كما قرأنا في قوله تعالى يقول إنا نحن ماذا بلي، يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا يعني باللغة العربية. لماذا باللغة العربية أنزلنا القرآن؟ لأنها لغتكم لعلكم تعقلون يعني تفهمون القرآن. أنزلنا القرآن باللغة العربية لأجل ماذا؟ أن القرآن إذا كان بلغتكم فإذا تفهمون القرآن الكريم، فإذا فهم القرآن يكون على ضوء اللغة العربية مو على ضوء مباني فلسفية، على ضوء مباني عرفانية. بعد هذا أكثر ضررا في عملية التفسير، نجد بعض المفسرين نحو منحا عرفانيا في عملية التفسير، يأتون إلى آية ويفسرونها تفسيرا عرفانيا أو ما يسمى بالتفسير الإشاري في عملية التفسير. هذا النوع من التفسير يعني في كثير من الأحيان يدخل في التفسير بالرأي الذي نهينا عنه كثيرا في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أو ما شابه ذلك من التعابير. فنحن صحيح نقول بأنه العقل لا بد منه في عملية التفسير ولا يمكن الاستغناء عنه، زين، ولا نقول بأن العقل لا حجية له في عملية التفسير، هو حجة سواء كان عقلا عمليا أم كان عقلا نظريا، ولكن الحذر من الإفراط في استعمال العقل في التفسير بنحو يخرج التفسير عن كونه تفسيرا لكلام الله تعالى أحيانا أو كونه تفسيرا على ضوء قواعد اللغة العربية. ولذلك تجدون يعني من خلال المقارنة بين التفاسير نجد تفسيرا مبنيا على التدقيقات العقلية والبراهين والمبادئ العقلية، نجد هذا التفسير مثل هذه التفاسير لا تجد فيها طعم اللغة ولا البلاغة ولا الفصاحة للقرآن الكريم. يعني الذي يعرف شيئا من البلاغة عندما يقرأ هذه التفاسير لا يجد طعم البلاغة والفصاحة في القرآن الكريم، مع أنه القرآن الكريم إعجازه الأهم هو في بلاغته وتحدى العرب ببلاغته وفصاحته. في المقابل عندنا بعض التفاسير، تفاسير أدبية بلاغية، هذه التفاسير عندما يقرأها الإنسان يحس ببلاغة القرآن الكريم. عندما يقرأ هذه التفاسير ويقارن القرآن الكريم بكلام العرب القديم والجديد بكل كلام العرب، عندما يقارن يجد بلاغة القرآن ويجد إعجاز القرآن الكريم في بلاغته. أما عندما ندخل العقل بشكل مفرط في عملية التفسير، في هذه الحالة نفقد البلاغة والفصاحة الموجودتين في القرآن الكريم. طبعا هذا يتبين من خلال المراجعة في إلى التفاسير. بعض التفاسيرنا يعني مع الأسف الشديد اتجهت هذا الاتجاه وأفقدت القرآن الكريم البلاغة المطلوبة فيه. أقول يعني العقل إذن لابد من عدم الإفراط في الاستفادة من العقل في عملية التفسير، هذا شيء لابد من الحذر منه. بلي، وهناك تتم للبحث إن شاء الله ستأتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.